الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ مجلسنا الثاني أو مجلسنا الثاني في التعليق أو في القراءة والتعليق، إذ التعليق يتبع القراءة، وكما يقال التعليق فرع التحقيق. فنبدأ هذا المجلس المختصر في التعليق على كتاب العلم من صحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله. تفضل أخي.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري
رحمه الله، روى له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي، وأكثر عنه مسلم رحمه الله تعالى. نعم.
قال: حدثنا حماد بن زيد قال
ابن درهم الإمام المعروف، أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد، فاطلبا علما وحلما ثم قيده بقيدي، لا كجهم وكثور وكعمر بن عبيد. فحماد بن زيد من الأئمة الثقات الأثبات المكثرين رحمه الله. نعم.
قال: حدثنا أبو عمران الجوني
وهو عبد الملك بن حبيب الأزدي، كذلك ثقة روى له الجماعة رحمه الله تعالى.
قال: كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري،
ثقة روى له البخاري في التعليق والباقون، وهو أحد ضحايا الخوارج، فإن عبد الله بن رباح الأنصاري ممن أكرمه الله بأن قتلته الخوارج، وهذا من شر الخوارج على أهل العلم وقتلهم لأهل السنة ورواة العلم والحديث قديما وحديثا، فهذا شأنهم وهذا ديدنهم، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ورأس أهل الإسلام أهل السنة، ورأس أهل السنة أهل العلم والاشتغال به. نعم.
أن عبد الله ابن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال،
قيل بكرت، هجرت قيل بكرت، وقيل أتيته في الهاجرة وهي شدة الحر، وفي هذا حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العلم وعلى تلقي العلم، وقد هجر في شدة الحر حتى يدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه من بيته إلى المسجد، حتى لا يفوته شيء من حديثه وعلمه. ووقائع الصحابة في حرصهم على العلم وتلقيه من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، فإما أن يحرص بتبكيره، وإما أن يحرص بحفظه وتكريره للحديث، وإما أن يحرص بكتابته وتقييده، وإما أن يحرص بتناوبه، وهذا الرابع، أن يحرص بتناوبه مع إخوانه، كما في حديث عمر في قصته مع الأنصاري، كان ينزل هذا ليلة ويأتي بخبر ما نزل من الوحي، ويذهب الآخر ليلة أخرى ويأتي بما نزل من خبر الوحي واستجد، كما في حديث الصحيحين. فإذا صور حرصهم على العلم كثيرة رضي الله عنهم وأرضاهم، ونفعنا وإياكم بحبهم والذب عنهم واتباع آثارهم في الدنيا والبرزخ والآخرة. نعم.
قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب.
وجاء في رواية أبي داود، وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء بإسناد حسن، عن حديث عمرو بن شعيب بن أبي عن جده. وهل هي قصة أخرى أم هي قصة واحدة؟ ولكن تعددت الألفاظ والروايات فيها، كما هو شأن كثير من الوقائع المنقولة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثاني أظهر أنها واقعة واحدة، وهناك قال: كان خرج النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أصحابه يختلفون في القدر، فيقول هذا ألم يقل الله كذا، ويقول هذا ألم يقل الله كذا، فخرج مغضبا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، أي من شدة احمرار وجهه من شدة غضبه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا غضب المعلم في التعليم، وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم باب الغضب في التعليم، فهناك مواطن تقتضي من المعلم أن يبين أهميتها الشرعية وأن يعبر عنها بما يظهر الغضب حتى يعرف الطالب شر ما أتى وعظم ما أتى. ومواطن غضب النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة في السنة، وأصل توجيه النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي وللأمة قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب، وقد حمل أهل العلم هذا على الغضب في حق النفس، ولهذا قالت عائشة كما في البخاري أيضا ما انتقم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فلا يقوم لغضبه شيء، إلا أن تنتهك حرمات الله فلا يقوم لغضبه شيء. فهنا قال يعرف في وجهه الغضب، في رواية أبي داود وغيره قال كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان. نعم.
فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب.
فهذا من أسباب الهلاك، الاختلاف في الكتاب، وأرجئ الكلام على الاختلاف في الكتاب حتى نقرأ الحديث الذي بعده، وهو قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. فاختلاف الكتاب الموجب، الاختلاف في الكتاب الموجب للهلكة أنواع، وفي هذا دلالة لما سيأتي أيضا أن هذه الأمة ستسلك في علومها وفي تعاملها مع كتاب ربها تبارك وتعالى ومع الوحي المنزل ما سلكته الأمم السابقة، اللهم إلا ما سيأتي استثناء إن شاء الله في شرح حديث لتتبعن سنن من كان قبلكم. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى
النيسابوري التميمي أبو بكر جليل القدر، وهو يكثر الرواية عنه الإمام مالك كثيرا، الإمام مسلم، سواء عن مالك بن أنس أو عن غيره، وهو غير يحيى بن يحيى الليثي بن محمد الأندلسي المشهور عنه رواية الموطأ، وكثير من المشتغلين بالعلم والحديث والتصانيف كما رأيناه وكما سمعناه لا يفرقون بين الاثنين. يحيى بن يحيى الليثي المشهور برواية الموطأ هذا مغربي أندلسي، وأما يحيى بن يحيى النيسابوري والذي يقول فيه مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، فهذا أبو بكر النيسابوري التميمي رحمه الله مشرقي، فيفرق بين الاثنين، كما أشار إلى ذلك أيضا الحاكم أبو عبد الله في المدخل إلى الصحيح. وهذا يحيى بن يحيى رحل إلى مالك فأخذ عنه الموطأ ثم بقي سنة أخرى، فقيل له قد أخذت الموطأ فلما لا ترحل؟ قال أخذت علم مالك وبقي لي أن آخذ من سمته وأدبه. نعم.
قال أخبرنا أبو قدامة الحارث بن عبيد.
نعم. ثقة، هذا قد ثقة وقد تقدم معنا، لعله تقدم أو لم يتقدم. نعم.
عن أبي عمران
تقدم.
عن أبي عمران عن جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا.
هذا الإسناد من أعلى ما وقع للإمام مسلم، وهو الرباعيات الذي يكون بين النبي بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، فهذا علو، أعلى ما وقع لمسلم من العلو رباعي، وأعلى ما وقع للبخاري من العلو ثلاثي، وأعلى ما وقع للإمام مالك بن أنس في موطئه من العلو ثنائي، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنان، كقوله حدثني مالك نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فأكثر ما يعني أعلى ما وقع له وقلة العدد هو نوع من العلو كما تقدم معكم وسمعنا من شرح الشيخ أبي الفضل حفظه الله تعليقه على قول البيقوني وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، فهذا رباعي. والحديث الأول اللي هو حديث عبد الله بن عمرو هو من أفراد مسلم لم يرويه البخاري، وأما هذا الحديث فاتفق البخاري ومسلم على تخريجه، أعني حديث جندب. نعم.
قال حدثني إسحاق بن منصور
الكوسج الإمام الجليل. نعم.
قال أخبرنا عبد الصمد
كذلك بن عبد الوارث ثقة معروف جليل القدر.
قال حدثنا همام
بن يحيى بن دينار ثقة كذلك الباهلي.
قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب. نعم. يعني ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا.
نعم.
قال حدثني أحمد بن سعيد
أبو قدامة الحارث بن عبيد كأن في حفظي ولم أراجع أنه كأن قال الحافظ فيه صدوق يهم أو كذا، وفيه كلام ولكن مسلما رحمه الله ساق له متابعات كما ترون، فلم ينفرد بروايته عن أبي عمران الجوني بل رواه عن أبي عمران الجوني كذلك. همام بن يحيى الثقة الثبت روى له الجماعة، بل همام هذا يقول فيه أحمد هو ثبت في كل المشايخ، هو ثبت في كل المشايخ. فمسلم قدم الإسناد الأول الذي فيه راويه حارث بن عبيد بعض الكلام من أجل علوه، ثم هذا الإسناد أنزل برجل فهو خماسي للإمام مسلم رحمه الله. نعم.
قال حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي
وهذا ثقة حافظ جليل القدر وروى عنه مسلم كثيرا أيضا، وهو قد روى له الجماعة إلا النسائي. نعم.
قال حدثنا حبان
ابن هلال الباهلي كذلك ثقة ثبت. نعم.
قال حدثنا أبان
ابن يزيد العطار روى له الجماعة إلا ابن ماجه، وهذا أبان ابن يزيد العطار أيضا قال فيه الإمام أحمد نفس الكلمة التي قالها في همام بن يحيى، قال هو ثبت في كل المشايخ. وأستطرد عند هذه الجملة لما يقول الإمام أحمد هو ثبت في كل المشايخ أو يطلقون التوثيق، لأن الثقات ليسوا على مرتبة واحدة، فمنهم من يوثق بإطلاق سواء في شيوخه انتبه أو في بلدانه أو في عمره، هذا الموثق بإطلاق، وهناك من يوثق بقيد فيوثق في شيخ دون شيخ، أو يوثق في شيوخه كلهم إلا شيخا واحدا لا يوثق فيه، كما قالوا في سفيان بن حسين ثقة في جميع شيوخه إلا الزهري. والقسم الثاني أن يوثق في بلد دون بلد كما ذكروا في رواية إسماعيل بن أبي عياش، إذا روى عنه الشاميون قبل وإذا روى عنه غيرهم فلا، له تخليط واضطراب، كما قالوا في معمر البصري معمر بن راشد، فإن حديثه الذي حدث به في البصرة فيه بعض الخلل كما يعرفه أئمة النقد رحمهم الله. إذن هذا القسم الثاني، من كان القسم الأول من كان ثقة في بعض الشيوخ دون بعض، والثاني ما كان ثقة في بلد دون بلد، والثالث ما كان ثقة إلا في فترة من عمره، وهذه الفترة الأغلب والأكثر أن تكون في آخر عمره وهو الاختلاط، فيكون ثقة ودخله الاختلاط في أواخر عمره، وقد يكون ثقة في آخر عمره وأول وآخر حياته العلمية والرواية ورواية للحديث، بينما كان في أول الأمر على خلاف ذلك، إذ كان يحدث من حفظه فيتوهم ثم نصح فحدث من كتابه فضبط. فالشاهد أن هذه الكلمة من الإمام أحمد جعلتنا ننتبه إلى مراتب الرواة الثقات، وأن من الثقات من قد يضعف في بعض شيوخه، ومن الثقات من قد يضعف في بلد دون بلد، ومن الثقات من قد يضعف في بعض مراحل عمره. نعم.
قال حدثنا أبو عمران قال
الجوني المتقدم
قال قال لنا جندب ونحن غلمان بالكوفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بمثل حديثهما.
ولكن زادتنا رواية أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي هذه الأخيرة أن توجيه جندب لأبي عمران الجوني ومن معه من الرفقة كما هو ظاهر قوله قال لنا ونحن غلمان بالكوفة اقرأوا القرآن أي ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم عنه أو فإذا اختلفتم فيه فقوموا. وفي الحديث حديث عبد الله بن عمرو الذي ابتدأنا به هذا المجلس قال عليه الصلاة والسلام إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، وهكذا الهلاك بالاختلاف على الأنبياء كما في الصحيحين حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة أو كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم الحديث إلى آخره. وأوجه الاختلاف في الكتاب كما ظهر في القصة مفسرا في رواية أبي داود أن ينزع هذا بآية وينزع هذا بآية مما يؤدي إلى ضرب الكتاب بعضه ببعض، وهذا الذي جاء في سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام أو بهذا أمرتم أو بهذا بعثت إليكم لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، ما علمتم منه فاعملوا به وما لم تعلموه فكلوه إلى عالمه. فنستفيد من مجموع هذه الروايات وكذلك من صنيع الإمام البخاري نستفيد أيضا، لأن البخاري في كتابه فضائل القرآن من صحيحه بوب فقال باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، ثم خرج حديث جندب هذا من طرق كثيرة رحمه الله، ثم ختم الباب والكتاب بحديث عبد الله بن مسعود قال سمعت رجلا يقرأ آية على خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاختصمنا أو قال إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنما هلك من قبلكم باختلافهم في الكتاب. هذا وجه من أوجه الاختلاف المذموم الذي يؤدي إلى إنكار بعض الحق، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا أيضا في قصة عمر بن الخطاب وهي في الصحيح أيضا مع هشام بن حكيم لما سمعه يقرأ سورة في الصلاة وكان إمامه وهو مأموم أو كان يصليان فسمعه يقرأ سورة لعلها الأحزاب على خلاف ما أقرأه النبي عليه الصلاة والسلام، قال فتمالكت نفسي حتى قضى صلاته فأخذت بتلابيبه هنا فقلت له من أقرأك هذا؟ فقال أقرأني رسول الله، فقلت له تكذب على رسول الله لقد أقرأنيها على خلاف ما تقول، فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو تله بتلابيبه فقال يا عمر ارسله يعني اتركه، فترك قال يا رسول الله كان من أمري وأمره كيت وكيت، فذكر القصة فقال نعم صدق هذا أقرأتك وهذا أقرأتك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على 7 أحرف، خفف الله عن هذه الأمة. وأما نحن اليوم فكما ذكر الحافظ الكبير إمام أهل التفسير الإمام ابن جرير رحمه الله في أول كتابه أن الأمة اليوم بعد أن لانت ألسنتها بالقرآن وجرت قبائل العرب وعشائرها بالقرآن جمع الله قلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلمتهم في عهد عثمان على جمع الأمة على هذا الحرف بقراءاته المروية 7 أو 10. فنقرأ على حرف والحمد لله، وجزى الله عنا وعن الأمة كلها أمير المؤمنين ذا النورين عثمان بن عفان وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. وهذا الذي خشيه حذيفة لما قال يا عثمان أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تختلف في الكتاب كما اختلف الذين من قبلها في الكتاب فيكفر بعضهم بعضا، وكان هذا العمل باتفاق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة كما ذكر ذلك صح به الخبر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا وجه. إذن القراءة بحرف إن دفعك الاختلاف إلى إنكار حرف هو حق فهذا منهي عنه، لأن هذا يدفعك إلى إلى إنكار البعض الحق، فهذا مذموم ومن أسباب الهلاك. كذلك النوع الثاني الاختلاف في الاستدلال الذي يترتب عليه المخاصمة والمغالبة وإظهار أن بعض آيات الكتاب يناقض بعضها، وربنا تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال تبارك وتعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته، فليس بينها اختلاف ولا اضطراب. إذا حصل شيء من ظن التعارض بين آية وأخرى في الدلالة فهذا إنما يعود إلى علمك وعقلك لا إلى القرآن الكريم. وهكذا إذا ظننت أن ثمة تعارض بين آية وحديث صحيح فابحث له عن وجه صحيح عند أهل العلم والفهم، وإلا فإنما أوتيت من فهمك. وهكذا القسم الثالث إذا ظننت أن ثمة تعارض بين حديث صحيح وآخر صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أن التعارض إنما هو فيما يبدو لك أول وهلة، وإلا فإن أهل العلم في ذلك الأمر على بصيرة وعلى جمع وعلى تأليف بين أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من أسباب الهلاك المراء والجدال في القرآن، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مراء في القرآن كفر، سواء أدى المراء إلى الكفر الأكبر كأن يجحد كونه كلام الله عز وجل، وهذا من آثار اتباع المتشابه كما تقدم معنا في مجلس أمس، لهذا بدأ به الإمام مسلم رحمه الله، لأن اتباع المتشابه يؤدي إلى ضرب آيات الكتاب بعضها بعضا أبعضها ببعض. اتباع المتشابه يؤدي إلى ضرب آيات الكتاب بعضها ببعض. فقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، وفي هذا وفي الحديث الذي قبله شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورحمته بهم، كما قال الله فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو رحيم بهذه الأمة عليه الصلاة والسلام وشفيق عليها، فحذرها من أسباب الفرقة والاختلاف، ومن ذلك التنازع الذي يؤدي إلى الفرقة والاختلاف. فقال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا، لأن في البقاء أولا ضرب لبعض الكتاب آياته ببعض، وثانيا تمكين للفرقة والمنازعة، فأمر بالقيام حتى يتجلى لك علم ما خفي عليك علمه. وهذا فيه دلالة على أن العلم الصحيح النقي هو سبب الألفة، وأن من أسباب الفرقة والاختلاف إما الجهل المحض وإما العلم القاصر يشوبه شيء من اتباع الهوى والعناد، هذان من أعظم أسباب الفرقة التي يجب تجنبها. إما الجهل المحض يعارض الجاهل بجهله ويغتر بجهله، وإما العلم القاصر الناقص، وإذا كان مع علمه الناقص يعلم طرفا من الحكم فيظن أنه قد علم الأحكام ويعلم مسألة أو مسائل فيظن أنه قد أحاط بمسائل الباب بل بمسائل الأبواب الأخرى، هذا القصور والنقص يدفعه إذا شابه أيضا شيء من الهوى وشيء من العناد وشيء من طلب الرياسة وشيء من الكبر، لا يريد أن يسلم بالحق لمن هو أصغر منه سنا أو أنزل منه رتبة اجتماعية أو أقل منه في الدنيا وزينتها أو غير ذلك من الأمور، أو مغمورا غير مشهور مثله إلى غيرها من الأسباب، وقد ذكرت منها ثلاثة أو أربعة التي تدفعه إلى رد الحق، فهذه من أسباب الفرقة والاختلاف. لهذا حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم نقرأه إذا اختلفنا فيه على وجه الاستفادة، هذا يسأل عن معنى هذه الآية كما سيأتي معنا إن شاء الله في حديث هلك المتنطعون. إذا كان من باب المباحثة العلمية وطلب وجه الصواب في معنى الآية وعلى وجه قصد الحق وعلى وجه معرفة مراد الله حتى يتعبد الله ببصيرة وعلى بصيرة، فهذا مبحث حسن وعليه عمل المسلمين وعليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما تقول في آية كذا؟ ما معنى قول الله كذا؟ ما كيف أفهم هذه الآية مع تلك الآية؟ كيف أفهم هذا الحديث مع تلك الآية؟ كيف أفهم هذا الحديث مع ذلك الحديث؟ من باب معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم للعمل. فهذا بارك الله فيك وجه محمود وعليه عمل المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أما إذا كان على وجه اتباع المتشابه أو كان على وجه الاحتجاج للعقائد والتصورات السابقة، يكون مشبع برأي، مشبع بقناعة، مشبع بأفكار تلقاها، ثم يأتي يبحث في الآيات، فكل آية رأى ظاهرها بظنه الخائب الخاسر أنه يؤيد ما يسلكه احتج بها ونازع أهل العلم في القرآن وأهل العلم بالسنة. فإذا كان قراءة القرآن على هذا الوجه فإنه هو المذموم وهو المأمور بالقيام. كذلك إذا كانت قراءة القرآن على وجه والاستدلال به على الجهل، ما يجوز للمسلم أن يقول في كتاب الله تبارك وتعالى ما لا يعلم، ولا أن يقول في دين الله تبارك وتعالى ما لا يعلم، فإن ذلك من خطوات عدوه الشيطان، بل من أوامر عدوه الشيطان. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأما الله عز وجل فأمرنا بأن نكف عما لا نعلمه، فقال تعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت تتبع أمر الله بالإمساك عما لا تعلم وترك الخوض فيما لا تفهم، وأما ولا تتبع أمر الشيطان لأنه عدوك، وربك قال لك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فامتثل أمر ربك ولا يغرك عدوك الشيطان فتمتثل أمر فتطع أمره. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،
هذا معروف إمام جليل وأكثر عنه الإمام مسلم كثيرا، وهو أيضا من شيوخ البخاري، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة، وهكذا أخوه عثمان ابن أبي شيبة رحمهم الله، أبو بكر صاحب المصنف صاحب العرش صاحب المسند رحمهم الله رحمة واسعة. نعم.
قال حدثنا وكيع
بن الجراح بن مليح أبو سفيان إمام الأئمة في وقته رحمه الله، بل إمام أهل العراق الزاهد العابد شيخ الأئمة والمنتصب لنصرة السنة في أرض العراق رحمه الله تعالى. نعم.
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة عابد فاضل، وكان يدلس ويرسل. نعم. إلا ما كان من رواية عن عطاء، فإنما قال فيه قال عطاء أو عن عطاء إن شاء الله أنه سيان، ما كان من رواية عن عطاء. نعم.
عن ابن أبي مليكة،
تقدم معكم عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة تقدم ورواه من أصحاب الكتب الستة. نعم.
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
نعوذ بالله من غضب الله من موجبات غضبه، نسأل الله العافية. انظروا يا إخوة، يخرج الإمام مسلم في كتاب العلم هذا الحديث. أولا ذكر الرجال هنا لا مفهوم له، ولو كان في النساء من هي فيها هاتان الصفتان اللدد في الخصومة دخلت في هذا الوعيد. الأمر الثاني فيه إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله، وكما هي قاعدة السلف الصالح في هذا الباب أن نثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فنثبت أن الله تبارك وتعالى يغضب ويرضى ويحب ويسخط وإلى غير ذلك من الصفات الفعلية التي متعلقها المشيئة سبحانه وتعالى وتقدس. وفيه أيضا أن بغضه يتفاوت كما أن حبه يتفاوت. ومن أدلة ذلك في الحب قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وختم به مسلم كتاب القدر الذي قبل العلم وقرأناه أمسي، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. فالله جل وعز يحب المؤمن الضعيف، ولكن محبته للمؤمن القوي أعلى وأشد. فهكذا كما يتفاوت الحب بمقتضى علمه وحكمته تبارك وتعالى، كذلك يتفاوت بغضه إذا أبغض العبد أو أبغض من أبغض من عباده لسيء صنيعه. فقال: إن أبغض الرجال إلى الله، وهذه صيغة أفعل كما تعلمون، وتخصيص من خصص الحديث بالكفار لا وجه له، وقد رده جم من أهل العلم ومنهم الحافظ في الفتح وغيره وغيره، بل هو عام في كل من كان في هذه الصفة من المسلمين والكفار. قال: أبغض الرجال إلى الله الألد، قيل مأخوذ من اللديد، قيل هما صفحتا العنق، كل ما كلمته يمين راح يسار ما يمسك، على قول الجماعة اليوم هذا ما يمسك لك، إذا أتيت بحجة من اليمين التفت لها لليسار. وقيل مأخوذ من لدد الوادي وهو جنبتاه، فهو من شدة خبرته وكونه خريتا في باب المخاصمة بالباطل كلما مسك في جهة قفز إلى جهة أخرى. هذه صفة من لا يريد الحق، صفة من لا يريد الحق، وما أكثرهم لا كثرهم الله. ولا أصابنا وإياكم بداء من أدوائهم، الخصومة والجدال المذموم. وفي الترمذي وحسنه عن أبي أمامة الباهلي قوله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا قول الله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذا الذي لا يريد الحق. وصفة المخاصم وعقوبته أنه يكثر التنقل بين المذاهب والآراء والأقوال، كل يوم على فكر وكل يوم على رأي، ما هدي إلى الحق ولا رب نفسه على الانصياع للحجة. لهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أو مالك بن أنس، أنا شاك الآن من كان من المشايخ الحاضرين عنده توثيق النقل فليفدنا به، قال: من أكثر الخصومات أكثر التنقل. الإمام أحمد رحمه الله، نعم سمعت صوتا، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. مالك، والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ذكر أصول السنة قال: وترك الخصومات في الدين. فقوله: إن أبغض الرجال، الألد الخصم شديد اللدد والمراوغة والمخاصمة، وكلما جئته من جهة حجة دون أن يسلم أو يقبل انتقل إلى جهة أخرى، فهذه صفة مذمومة. والله تبارك وتعالى يبغض أصحاب هذه الصفات، وقانا الله وإياكم. هل وقت؟ الأخ يقول عمر بن عبد العزيز، وهنا أحب أن أنبه قبل أن نختم هذا التعليق اليوم على أن الجدال في الحق أو المجادلة بالتي هي أحسن قد جاء ذكرها في كتاب ربنا وفي عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إما صبرا على الجاهل لتعليمه، وإما صبرا على مريد الحق الذي اشتبه عليه الحق بتفهيمه ودفع شبهته. فعندنا جدال محمود بالتي هي أحسن إلى التي هي أقوم، هداية للخلق ورحمة بهم، وعندنا جدال مذموم كالجدال بغير علم والجدال لدفع حجج الحق لأنه يقال كما ذكر النووي في شرح الألد الخصم قال هو الذي يكثر المراء والجدار والجدال دفعا للحق ونصرة للباطل. ولهذا جاء الوعيد في الحديث من خاصم، من يحفظه منكم، من خاصم في باطل وهو يعلمه، من يتم الحديث من يحفظه، من خاصم، أنا أخشى أن أضيف إليه لفظة ليست فيه، أنا في حفظي من خاصم في باطل، انظروا في البحث، من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يخاصم بالباطل وهو يعلم، إما كبرا وإما حسدا وإما طمعا في كسر من أمامه ولو كان يعلم أنه على الحق، ولو كان يعلم أنه على الحق، من خاصم في باطن وهو يعلمه. طيب، إذن هناك جدال محمود الذي يراد به أو منه الوصول إلى الحق. تفضل.
ومن خاصم في باطن وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع.
حتى ينزع، جزاك الله خيرا، أستغفر الله. ومن خاصم في باطن، ها، هذا حديث عبد الله بن عامر، إذن حديث عبد الله بن عامر ابن العاص عند أبي داود بسند صحيح، صحيح الألباني في الصحيحة، والشيخ مقبل رحمه الله في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، هو حديث طويل واللي في آخره ومن تتبع عورة أخيه هكذا. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال إلى آخر الحديث. ففيه ومن خاصم في باطل وهو يعلمه، وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وهنا قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، فهو متنقل، كلما سقط إليه حجة انتقل إلى موطن آخر دون أن يذعن ويسلم، وهو يسعى في دفع الحق ورفع الباطل. إذن هناك وجه من الجدال محمود شرعا الذي يراد منه تفهيم تعليم الجاهل وتفهيم ذي الشبهة، كيف سيصل الحق إلى الناس إذا كان الطالب عنده إشكال، فجال المعلم فزجره، قال لا تخوض في الجدال، لا تخاصم، لا تجادل، وإذا جاء إلى شيخ نهره، فتبقى الشبهة معشعشة في الناس. وقد يكون الشخص مريدا للحق تعرف منه إرادة الحق، فهذا الذي تعرف منه إرادة الحق والتبس عليه أمر أو جهل أمرا من أمر الدين، فتحتاج إلى سعة صدر وقوة علم. أما إذا كان الصدر ضيقا أو كان العلم قليلا، هذان الأمران، فهنا تعتذر له، تقول له يا أخي لا أحسن أن أنفعك في هذا. ولا يحسن هنا أن تورد إلي آثار السلف بذم الخصومة وذم الجدال في الدين وردع الدين إلى آخر، لا، وردع الذين يجادلون ويخاصمون، لأنه الآن جاء يريد الحق، فأنت انتزعت الأدلة فيما ذمه الله فجعلته في باب ما مدحه الله، بل ما أمر به الله في قوله وجادلهم بالتي هي أحسن. انتبه لهذا. أما إن كان عندك سعة في الصدر وقوة في العلم وكان الذي بين يديك يريد الحق، فهذا من الدعوة إلى الله ومن نشر العلم وبث آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا جزاه الله خيرا أخونا فادنا بهذا الحديث من صحيح البخاري في كتاب المظالم، إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. ثم خرج حديث أم سلمة لعلكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار، فإن شاء فليأخذ وإن شاء فليدع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن النصوص باب المخاصمة والمجادلة ومعرفة ما يذم منها وما يشرع منها أمر تحتاج إلى فقه، ونحن بحاجة أن نبين للناس السنة وأن ندلهم على الحق، وأن نعلم جاهل المسلمين، وأن ندفع الشبهة عمن قد أوردت عليه شبهة وهو رجل يريد الحق ويقصده. أما الذي يتبع الهوى ويبحث له عن ما يبرر به باطله وما يسوغ به معيشته، فهذا الإعراض عنه في الإعراض عنه مندوحة، ولله الحمد والمنة. نسأل الله أن يبارك في الجميع، وفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونكتفي بهذا التعليق اليسير، وإن شاء الله عز وجل يكون لنا عودة غدا وفي الأيام المقبلة حتى ننهي التعليق على كتاب العلم من صحيح الإمام مسلم. ووقفنا اليوم عند باب بوب عليه النووي رحمة الله علينا وعليه بقوله: باب اتباع سنن اليهود والنصارى. والحقيقة أني أجلته، أعني اتباع سنن اليهود والنصارى في باب العلم كما خرجه مسلم هنا، ليس في باب اللباس ولا غيره. نريد الحديث عن اتباع الأمة أو علماء الأمة وطلاب العلم، من يتبع منهم سنن اليهود والنصارى في أبواب كثيرة ومسائل كثيرة ذكرها الله في كتابه عنهم، وذكرها عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ونراها رأي العين في واقع المسلمين. فلعل هذا يكون حظ الدرس القادم إن شاء الله، حتى لا نطيل على إخواننا الحاضرين وعلى إخواننا المتابعين من أنحاء العالم عبر هذه الإذاعة السلفية، إذاعة النهج الواضح. أسأل الله أن يبارك فيها وفي القائمين عليها، وأن يجعلها من منابر الخير والسنة، ويثبتنا وإخواننا اللي فيها على السنة، وأن يقبضنا إليه غير فتانين ولا مفتونين. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. البيان يا أخي، دعوتنا إلى الله لمن؟ السلفيين فقط؟ هل بيان السنة لما للسلفي؟ لا ندعو عوام المسلمين ممن تأثر بأفكار الجماعات، ولا ندعو عوام المسلمين ممن نشأ على تصوف، ولا كثير ممن اليوم هو الحمد لله نحمد الله أنه على السنة كان من أهل البدع في من عوامهم، إما مع هذه الجماعات، إما مع التصوف، إما مع غيرهم، أليس كذلك؟ كيف أتوا؟ أما هناك دعوة؟ أما هناك دعوة إلى الله؟ أما هناك بيان بالتي هي أحسن؟ أما هناك دفع؟ كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأمم؟ كيف دعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمم؟ فإذا جاءك مريد للحق فتدعوه، ولله الحمد والمنة، أعداد لا يعلمها إلا الله تقبل على حياض ورياض السنة اليوم، سواء ممن تربى على هذه الجماعات وعظم شيوخها ونطق بموادها فتدعو إلى السنة فتعرفه فيعرفها فيلزمها فيكون من أحب إخوانك إليك، بل أحب إليك ممن ولد والدك على السنة، أو كان نشأ في بيئات فيها تصوف وغيره، فهذا يحتاج إلى الدعوة بالتي هي أحسن. فإن المنتقي لا من الباطل إلى الحق، إما أن يهيئ الله له من يدعوه ويكشف شبهته ويقيم الحجة وينير له المحجة، وإما أن يهيئ الله له كتابا يقرأه فيهتدي به، كما حصل من عدد من المعاصرين والمتقدمين في التوبة من العقائد الزائغة والتوبة من العقائد المنحرفة. العلامة محمد حامد فقي رحمه الله وعفى الله عنه، وقد استدرك عليه بعض يعني شيوخ السنة مسائل معينة يعرفها المشتغلون بالعلم، تخرج من الأزهر وعلى عقيدة الأزهر في الأشعرية وفي التصوف، ومر على فلاح، وفي بيت هذا الفلاح وفي غرفته عند مزرعته أو كتاب طابعة قديمة صفرة كما يقال مهرية بلغة اليوم، من كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، فقال له: انتظر هنا، أنت شيخ متخرج من الأزهر، دعني أذهب ها أعد لك شاي ولا أفعل شيء. فأخذ الكتاب فطالع، فغيره الله من الأشعرية والتجاهم والتصوف إلى السنة. وهكذا أمثلة كثيرة. كتاب التوابين لابن قدامة المقدسي ذكر فيه جملة ممن تابوا ممن كانوا على المعاصي والآثام، وعددا ممن تابوا ممن كانوا على العقائد الزائغة والمذاهب المنحرفة. وهكذا الإمام الألباني، هذا الله على يديه أناسا انتقلوا من التصوف إلى السنة بسعة صدره وقوة علمه وحسن جداله بالحق وإلى الحق، ورجع أناس من التكفير كانوا يكفرونه، هكذا يكفرونه، قلوا أنت كافر، فاجتمع معهم، فلما جاء وقت الصلاة قال صلوا بنا فإنكم أنتم ترون كفار ونحن نراكم مبتدعة، تترون كفار ما تصح الصلاة، تكفيريون، خوارج، مارقة، كيف تنتشر السنة؟ العلامة القرعاوي وتلميذ حافظ حكم في جنوب المملكة كان في تلك الأطراف والبلدان أشعرية وزيدية وصوفية بالعلم بالدعوة والتعليم للأبناء والبنات والرجال والنساء، نشر الله بهم السنة. مقبل من هذه الوادعي، أنا أضرب لكم أمثلة معاصرة، بيئة زيدية شيعية، وهذا الله على أيديه عوام، بل نعرف أناس كانوا من الرافضة اليوم هم من إخواننا طلاب العلم السلفيين بالدعوة بالبيان للحق وبالصبر. فإذا كان ما عندنا صبر ولا عندنا سعة صدر ولا عندنا رغبة في الدعوة، فهذا نعتذر، ما كلفنا شرعا، الحمد لله، اللي عنده قلة علم واللي ما يقدر على المحاورة. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر إني أحبك فإنك لا تصلح للإمارة، فلا تأمرن على اثنين. من هو أبو ذر في فضله وفي سابقته للإسلام وفي مجيئه بقومه غفار إلى المدينة مسلمين، وفي قومته في مكة وضرب المرة الأولى وضرب المرة الثانية حتى يغمى عليه ويقول والله يا رسول الله لا أقومن بها بين أظهرهم. وفي الحديث الآخر: وحسن بعض أهل العلم ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. في الجانب الآخر قال: أنت لا تصلح لأن تكون أمير على اثنين، مو فقط عشرة، اثنين ما تصلح يا أبا ذر. ما ينقص هذا رضي الله عنه وأرضاه من خيار هذه الأمة، ونتقرب إلى الله بحبهم وبالذب عنهم، فداهم أنفسنا وأهلونا وأموالنا رضي الله عنهم وأرضاهم. ما كان بعد الأنبياء ولا يكون على وجه الأرض مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وعذاك يقول له: لا تأمرن على اثنين. فهذا باب آخر، بارك الله فيكم، في كل إنسان معذور. فالمقصد يا إخوة، ندعو إلى الله، كثير من أبناء الجماعات يا أخوة من إخواننا من كان نشأ منهن وأبوه أمه وما يسمع إلا هؤلاء الدعاة، ولا يرى في الشاشة إلا هؤلاء الدعاة، ولا يرى في المسجد إلا هؤلاء الدعاة. اذهب المسجد يلقى الخطيب من هالجماعات الهائجة المائجة الرائجة، يقرأ جريدة يحلق قدامه بلحيته، يذهب الجامعة يشوف قدامه اللي يدرس، يذهب المعهد الديني يشوف قدامه، يذهب وين يروح؟ فأخذ وتلقى من هؤلاء. ولكن من يريد الحق سبحان الله يسر الله له وييسر الله له الأمور. فعلينا أن نبعث في الناس وننشر في الناس، عفوا، ننشر في الناس ونعظم في الناس قصد الحق وطلب الحق وتقديمه على النفس والأهل والمال والقبيلة والجماعة والشيخ. لابد أن نربي أنفسنا أولا، نحن أنفسنا ثم أخواننا ثم جماعة عامة المسلمين على هذا المعنى، وندعو إلى الله تبارك وتعالى. أما من كان مجادلا مخاصما من أهل الأهواء والبدع أو من غيرهم فهذا لا يجلس معه. هذا اللي أحببت أني يعني أوضحه، وقد أطلت بخلاف مقصودي. الله يحفظنا وإياكم، بارك الله فيكم جميعا، وجعلنا الله وإياكم دعاة للحق وهداة للخلق بما يرضي الله وبما يقرب وبما يجعل الناس يسيرون إلى الله على سنة رسول الله وطريقه وبابه. اللهم صل وسلم عليه وعلى صحبه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله يا إخوان، جزاكم الله خيراً.